والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أحد كبار علمائنا وأحد من عرف بخدمة هذا الدين والنصح للمسلمين كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم، ولا أدل على ذلك من كتابه الذي يعتمد عليه أكثر من 90% من الخطب والخطب العصرية الذي ناقش فيه كل ما هو حادث وحاصل في المجتمع من قرار وبدع إلى غير ذلك من الأمور. ونضيف أيضا ونقول إن الشيخ حفظه الله ممن سخر لسانه وقلمه للذب عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو شد في حروف أهل البدع والمبتدع. ويسرنا أن يكون الموضوع الذي يتحدث عنه فضيلة الشيخ لهذه الليلة التفرق والاختلاف وأثره في الأمة، فهو موضوع خطير عظيم له ضوابط وله فقه يجب أن يعلمه كل مسلم. كل مسلم مطالب بأن يعلم هذا الأمر الذي نهى الله عز وجل عنه، الذي فيه أعظم أسباب ضعف وهوان المسلمين. فأترككم مع الشيخ حفاظا على الوقت، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، خلف أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سمع الله تعالى به بعد الفرقة وعذابه من الضلالة وأغنامه من العيلة، فتح به أعين عمية وقلوبا غلفا، جمع الله برسالته بين المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. في هذه الآيات يذكر الله المؤمنين بنعمته ويحثهم على التمسك بدينه. فمن قرأ التاريخ وعرف ما كانت عليه الجاهلية من تفرقها واختلافها وتنقلها وتشتتها في جزيرة العرب بين عليه العالم كله من تفرق واختلاف قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. العرب لم يكن لهم دولة أجمعهم ولا رابط تربطهم، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها حكم الجاهلية، وكل قبيلة تغير على عقبها تسبي أموالها ونسائها، يفتخرون بالثارات والغارات والقتل والقتيل ولهب الضعيف والاستيلاء على الناس بالظلم والطغيان. وكانت الأمم الفرس والروم تتجالب العرب، كل يتبعه قسم من العرب، الفرس في المشرق والروم في المغرب، والعرب أوجاع متفرقون. وليس هناك دين صحيح إلا بقايا من دين أهل الكتاب اليهود والنصارى على ما فيه من تحريف وتغيير وتجديد. وملة إبراهيم غيرت في الحجاز لبني إسماعيل، حلت محلها الوثنية حتى كان على الكعبة المشرفة 360 صنما، وكان على الصفا والمروة، وكانت اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وكانت في بيوت أهل مكة أصنام كل أهل بيت صنم. هذه حالتهم السياسية وحالتهم الدينية وحالتهم الاجتماعية من تفرق واختلاف وتسلط للفرس والروم عليهم. فلما بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الرجوع إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا الله تعالى به من سبقت له السعادة استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قلة ومضطهدون في مكة، وكانت صناديد كبرة تتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا من كان له قبيلة تحييه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبه أبو طالب ينصره ويحييه بتسخير الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه كان له إن كان له قليلة أو كان له أخر تحميل من أداء الكفار، ومن ليس له قليلة وليس له أخرى كعمال وجلال وصعيد وغيرهم فإنهم يؤذون عن حد الأذى. وبقي على ذلك خلاها أحد السلف في مكة عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى دين الله لا يكفر ولا ييأس ولا يسأل عليه الصلاة والسلام ويعرض نفسه على القبائل في الموسم لعله يجد من يناصره ويسيره. لأن قوله وكان صلى الله عليه وسلم يخشى الناس في مجامعهم ويدعوهم إلى الله عز وجل أن يسبحونه ويتكلمون فيه ويقولون عليه الصلاة والسلام إلى أن أتاح الله له نفرا من الأنصار جاءوا حاجين فوافاه بمنى وعرض نفسه عليهم وعرض دعوته عليهم فألقى الله في قلوبهم الإيمان وقالوا كلا. والسبب في ذلك أنهم كانوا يجاورون اليهود في المدينة، واليهود أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن الله قد يبعث رسولا في آخر الزمان صفته كذا وكذا، وكانت اليهود يتوعدون بهذا الرسول خصومهم من الأنصار ويقولون سيبعث نبي وسنكون معه ونقتلكم توعدون، كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فكان كلام اليهود هذا فيه مصلحة لهؤلاء الأنصار. لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى قالوا ان هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقوكم اليه فاستجابونه وبايعوه البيعه الاولى في منى، ورجعوا الى قومهم فدعوا الى الله في المدينه فاسلم منهم نفر كثير، ثم جاءوا في الموسم من العام القادم أكثر من الأنصار في الموسم الأول وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، ثم جاءوا في الموسم الثالث أكثر وبايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأخيرة على أن يحموه وأن ينصروه إذا هاجر إليهم في بلادهم، فأعقب ذلك الهجرة إلى المدينة. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة ذكر الله تعالى في كتابه ويذكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج من بينهم وهم يتربصون له ليقتلوه حتى لا يهاجر الى المدينه، ولكن الله سبحانه وتعالى يرضى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. فخرج من بينهم عليه الصلاه والسلام واختفى في غار ثور مده ايام حتى انقطع الخبر والطلب في امره، وواصل السفر الى المدينه وقدمها ووجد الانصار ووجد الاحوال ووجد الدار ووجد الحمايه والنصره، وتلاحق اصحابه اجتمعوا في المدينه فصارت للمسلمين دوله. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أعدائه ويبعث السرايا والجيوش. وأول غزوة نصر الله بها الإسلام والمسلمين غزوة بدر الكبرى، ثم تتابع غزوات إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم في العام الثامن للهجرة في رمضان وغزى أهل مكة وفتح الله على يديه ودخل الناس في دين الله أفواجا، فصارت الوفود تأتي للقبائل من مختلف الجهات. وأنزل الله عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الذي خرج منذ ثمان سنوات مختبئا يتحدثه قومه رجع الى نفسه وفتحها معززا منصورا، ومكنه الله من اعدائه، ووقف صلى الله عليه وسلم خطيبا الى الكعبه وهم تحته ينتظرون ماذا يفعل بهم جزاء ما قاموا به رده طيلة السنين والأعوام. فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني خائن بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفى عنهم. دخل الناس في دين الله أفواجا وصارت المسلمين دولة عظيمة، واجتمعوا به بعد الفرقة وأنزعهم الله به بعد الذلة، وذكرهم الله تعالى بذلك في قوله: واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتهم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعدما أكمل الله تعالى به الدين وأكمل به النعمة وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أوصى أصحابه في آخر حياته أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجدت من القلوب، قالوا: يا رسول الله، سامع موعظة وجهك فعظنا، أحسوا من هذه الموعظة أنها موعظة عند موته صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تنبهوا لها، هذه وصية لكم، هي وصية لأصحابه ووصية لأمته إلى أن تكون الساعة. أوصيكم بتقوى الله، هذا أول شيء، إصلاح ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله لكم أموركم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عفا بالولد فإن تأمر عليكم حد خبشي كأن رأسه زبيب فيكم بتقوى الله والسمح والطلاق وإن تأمر عليكم حد لأن طاعة ولاد كل المسلمين تجتمع بها الخير وتقوى بها الأمة ويتحد بها الصف ويأتلف بها القلوب تصلح بها الأمور تقاوم الحدود يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقوم قائم الجهاد في سبيل الله عز وجل بطاعة ولاة أمور المسلمين ولهذا كانت الوصية الثانية بعد تقوى الله بعد الوصية بتقوى الله الوصية بطاعة ولاة أمور المسلمين لما في ذلك من المصائب العظيمة ولما في معصيتهم والخروج عليهم من تبعيد الكلمة وتفرق الجماعة وتشتت في القلوب وحصول العداوة بين الناس وهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فهذا اجتماع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى والاجتماع على عبادة رب واحد تجتمع بها القلوب وتقوى بها الشوكة بخلاف ما إذا كان هناك آلهة متفرقة لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا قوم بني السجن أأولئك المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان قل الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله الذي يبلغ عن الله دينه ووحيه فلا يقبل في دين الله طاعة أحد إلا بطاعة الله ورسوله الدين ما شرعه الله والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هذا فيه توحيد الجماعة بعد توحيد الملة توحيد الجماعة لما في ذلك من المصالح ثم في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال في توحيد المنهج توحيد المعبود توحيد المعبود وتوحيد القدوة توحيد المعبود وهو الله توحيد القدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الجماعة على إمام واحد من أئمة المسلمين وتوحيد المنهج والمصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله لا تردوه إلى منهج فلان أو إلى الحزب الفلاني أو إلى الجماعة الفلانية منهج الجماعة الفلانية منهج الحزب الفلاني من هذا فلان لا ردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله والرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه وسؤاله وبعد وفاته الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولا تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنافقوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث التي يرضاها الله: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، وأن تنافقوا من ولاه الله أمركم، هذه الثالثة. ومنافقة ولي الأمر يكون بطاعته بالمعروف وبالقيام بالعمل الذي يصله إلى رعيته، فكل موظف فإنه يكون مسؤولا عن عمله، ينافق فيه ولي الأمر لأن يؤديه على الوجه المطلوب، لا يقول الله هو الرسول بل يؤديه على وجه المطلوب، هذا من النصيحة لولي الأمر، القيام بالأعمال الوظيفية على العمل على النظام المطلوب والعدالة، هذا من مناصحة ولي الأمر. كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وأن تنافقوا من ولاه الله أمركم. والثالثة: أن تعتصموا بحبل الله جميعا، تعتصموا بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، ولا تفرقوا، كل له مذهب وكل له منهج وكل له حزب وكل له جماعة. هذا إذا كان في الأمم الكافرة، لأنها تتفرق في ضياع، لأنه لا يجوز أبدا للمسلمين، لأنهم في نور يسيرون على منهج غطال، لا يجوز لهم أن يتفرقوا أبدا في عقائدهم في مناهجهم، بل يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي نحن بصدده: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلال. لا بد من المنهج الصحيح عند الاختلاف، من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، إذا لا بد من منهج نرجع إليه يحصل هذا الخلاف، وليس هناك منهج يحسم الخلاف إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم ومنهجهم وهديهم، بل إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأخذ بمنهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالله شرع لنا الأخذ بمنهج السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار عموما والأخذ بمنهج الخلفاء الراشدين خصوصا لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهجهم هو المنهج الصحيح ومن عداه فهو ضلال. أي إنسان يبتكر منهجا أو خطة ويدعو إليها ويجمع الناس عليها وهي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته ومنهج خلفائه الراشدين فإنها خطة ضالة لا تسمن ولا تغني من جوع بل تضر. وما أقل المسلمين اليوم غير شاهد لهذا وإنهم لما كثر فيهم النزعات والنزعات وصاروا يتقبلون الأفكار الوازنة من هنا وهناك تفرقوا واختلفوا وتعادوا وتقاطعوا ولو أنهم عملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا من المنهج الصحيح لما كان شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى كما سمعتم أمرنا بالرجوع إلى كتابة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح من المهاجرين والأنصار وأمرنا بطاعة ولاة أمورنا ونصيحتهم وعدم مخالفتهم وعدم إثارة الأحقاد ضدهم والتباس الأحقاد والنقص فيها من أجل تفريق المسلمين. هذه نخشى أن تؤول إلى شر بل نكون منها على أدب ونعالج هذه القضية قبل استفحالها. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستماع في العبادات يعني أمرنا بالاستماع في العبادات من أجل أن نستمع لما سواه من أمور ديننا ودنيانا مثلا الصلوات الخمس الله تعالى أمرنا أن نؤديها جماعة المساجد شرع لنا اجتماعا يتكرر باليوم والليلة خمس مرات هذا درس للاجتماع على إمام واحد لا نختلف عليه هذه تربية على الاجتماع على الحق والعبادة. وشرع لنا اجتماعا أسبوعيا أكبر من الاجتماع اليومي وهو الاجتماع عن خلال الجمعة وشرع لنا اجتماعا سنويا اكبر من الجمعه وهو اجتماع الخالدين عند الفطر عند الاضحى اجتمع اهل البلد كلهم في صحيح واحد. بل شرع لنا اجتماعا اكبر من اجتماع العيد وهو اجتماع الحج الذي يجتمع فيه المسلمون من اقطار الارض في صعيد واحد يطوفون حول بيت واحد يؤدون عبادة واحدة في زمن واحد ومكان واحد من أجل أن يتربى المسلمون على الانتماء والاختلاف والمحبة والأخوة. هذه دروس الاجتماع لأن الفرقة والاختلاف عذاب كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحه. تنازع يسبب الفشل وهو الهزيمة وانتصار العدو على المسلمين. سواء كان ذلك في ميدان المعركه او في غيرها، ليس هذا خاصا في ميدان المعركه، بل التفرق والتنازع بين المسلمين يفشلهم امام اهل الارض من احلافهم ويطمع لاحلافهم وتذهب شريحهم في القوه، لأن الاجتماع قوة والتفرق ضعف. وإذا ضعف المسلمون ذهبت عزتهم وكرامتهم وطمع فيهم عدوهم واستولى عليهم، سواء استولى استيلاء مباشرا أو غير مباشر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بين الله في هذه الايه ان الافتراق يسبب الاختلاف. الافتراق في الاراء والمناهج والجماعات والاحزاب يسبب الاختلاف في القلوب. وإذا اختلفت القلوب تناحرت وتفرقت كلمة المسلمين بسبب ذلك، فمن ثمرات التفرق تكون الاختلاف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسوي أصحابه في الصلاة، يسوي صفوفهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. بسبب الاختلاف في الصف يسبب الاختلاف في القلوب. والاتفاق وتعديل الصف يسبب اجتماع القلوب. هذا مثال يقاس عليه كل شؤون الأمة. يجب أن تكون الأمة صفا واحدا في كل أمورها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو كان المقاتلون مستعدين كل واحد في مكانه هل يحصل لهم نصر في سهلة؟ لكن لما يكونوا صفا واحدا البنيان المرصوص فإنهم لذلك يكتسبون القوة والتعاون والتعاون، وبالتالي ينتصرون على عدوهم ولا يقف في وجههم احد، لانهم يحملون الايمان والقوه وعدوهم يحمل الضعف والخوف. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين سعوا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. والله لا يجمع بين القلوب طمع الدنيا مهما بلغ، وانما الذي يجمع بين القلوب هو الايمان، هو الايمان والنظام الشرعي. الشريعه الاسلاميه هي التي تجمع القلوب، والإيمان هو الذي يوحد الرغبات. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بماذا؟ ألف بينهم بالإيمان، بالمحبة فيما بينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاقبهم كالجسد الواحد. الاجتماع الجسد مجتمع من اعضائه وعضلاته، الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والبخل. اما اذا فرقت اعضاء الجسد وعضلاته فانه يحسد ولا تقوم له قائمه. كذلك الامه اذا تفرقت واختلفت وتعادت وتقارن، ان الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني احزابا لست منهم في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم، بريء منهم، براه الله منهم، انما امره من الله هذا واحد، وننبئهم بما كانوا يفعلون. وتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فيحون. لما تفرقوا فرق الله شملهم وعاقبهم لأن كل واحد خلق لما عنده، ولو كان ضلالا وكفرا وإلحادا. وإذا فلق لما عنده فلم يرجع أبدا، هذا مصيبة. الأحزاب إذا كان كل حزب مقتنع بما معه وفرح به ما يرجع له الرجوع. وهذا ابتلاء أمثاله من الله سبحانه وتعالى، أن الله أطاعهم بالباطل من أجل أن لا يرجعوا إلى الحق. فطوبة لهم، كل حزب بما لديهم فرحون. أما لو أن الحزب هذا ينظر بما هو عليه من المنهج يراجع ويعدل الخطأ فإنه يكون على خير، لكن إذا كان فرحا بما عليه بما هو عليه هذا مشكلة. وهذا ما عليه غالب الجماعات اليوم، كل جماعة مقتنعة بما عليه ولا تفكر ينتظر ما هي عليها الكتاب والسنة، وإنما تأخذها العقبية وتأخذها الغيرة الجاهلية والنخوة الجاهلية على التعصب لما هي عليه. وهذه علامة الشر الواجب علينا جميعا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم وأحسن تأويلا عاجلا وآجلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ولما كان الله سبحانه وتعالى يرضى لنا أن نجتمع ونعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق، فقد نهانا عن أسباب الفرق. كلكم أو غالبكم تقرؤون سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي تعالج أمراض المجتمع وتعالج أسباب الفرقة. أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا جاءنا فاسق، والفاسق معناه غير العدل، ناقض العدالة، هذا لا نقبل خبره إلا بعد التثبت، لأنه ليس عدلا
فلا يؤمن أن يكذب وأن يزور ويفرق الأمة. إن جاءكم فاسق أصل الفسق الخروج عن طاعة الله، وقد يكون الفسق كفرا وقد يكون الفسق دون الكفر، وهو المراد هنا. إن جاءكم فاسق بنبأ، لأن العدل لا يمكن أن يكذب أبدا، العدل لا يمكن، لكن الفاسق مغمة الكذب. فتبينوا يعني تثبتوا لا تقبلوا خبره على علاته حتى تفحصوه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب على المسلمين أن يتوقفوا فيما يقوله الفساق الذين يريدون التفريق بين المسلمين، تفريق بين طلبة العلم، تفريق بين الراعي والرعية. يجب أن لا يتعجلوا في قبول خبر الفساق والمنافقين، بل لا بد من التمحيص. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني خطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تدل على أن خبر الفاسق لا يفيد علم وإنما يفيد جهالة إذا لم يتهبت منه. هذه ناحية. ثم إنه سبحانه أمر بالعلاج إذا تطور الاختلاف، إذا تطور الاختلاف وأفضى إلى الاقتتال بين المختلفين من الأمة أمرنا بعلاج ذلك في الإصلاح أو بقتال الفئة الباغية. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أول خطوة الصلح تسوية النزاع من أجل أن تبقى للمسلمين كلمتهم واجتماعهم ويسوى النزاع. ما نترك الناس يختلفون ويتنازعون يتضاربون يشاتمون، لا، نسعى بالإصلاح، هذا شأن المسلمين. فاتقوا الله وأصلحوا، لا تبينوا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بيننا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالصدقات فاعلوا بين اثنين صدقة، إذا جئت اثنين متنازعين وأصلحت بينهم هذه صدقة. ما هي بالصدقة مذكورة على المال، صدقة الوعد، منها الإصلاح بين الناس، كلمة طيبة صدقة، تبسمك في وجه أبيك صدقة، لأن هذا كله يحصل به المحبة والاجتماع. فأصلحوا بينهما، هذه الخطوة. الخطوة الثانية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الاجتماع. إذا صارت طائفة ما تقبل الصلح وتريد أن تستمر في غيها فإنه يجب على المسلمين أن يكونوا مع الطائفة المظلومة وأن يقاتلوا الطائفة الظالمة حتى ينحسم النزاع. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الإسلام ولو كانوا من المسلمين، يقاتلون ولو كانوا من المسلمين إذا بغوا وظلموا، لأن هذا يفرق الكلمة. فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء أي ترجع إلى أمر الله وهو العدل والأخوة بين المسلمين. فإن زالت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى مبينا للسبب الذي من أجله شرع الله ذلك هذه الإجراءات، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما يرضى الأخوة لإخوانهم أن يتنازعوا وأن يتقاطعوا وأن يتقاتلوا، ما يرضون بهذا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هذا فيه تحذير من ترك النزاع يتفاقم، لأنه يسبب غضب الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح بين الناس سبب للرحمة، وترك الإصلاح بين الناس سبب للغضب، لغضب الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله سبحانه أوجر هذين حتى يصطلحا. النزاع والشحناء تمنع المغفرة حتى يصطلحا. كل هذا من أجل جمع كلمة المسلمين والنهي عن التفرقة بينهم. ثم نهى سبحانه وتعالى عن أشياء تسبب الافتراق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. سخرية للمسلمين لا تجوز، لأنها تنقص للمسلم، والمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا تسبب العداوة والرد بالمثل. وما يدريك لعل هذا الذي سخرت منه خير منك عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سخرت من هو خير منك. ولا تلمزوا انفسكم، اللمس معناه التنقيص، والله فلان ما في حليب، فلان ما اذكره، فلان ما يسوى شيء، اتركه بس ما يسوى شيء. هذا كلام تقوله في عرض اخيك، اخيك المسلم هذا لمس. ولا تلمزوا انفسكم، يعني لا يلمس بعضكم بعضا. وقال انفسكم لان المسلمين كالنفس الواحد، لا تلمزوا انفسكم يعني لا يلمس بعضكم بعضا، لانك اذا لمست اخاك فقد لمست نفسك، لان المسلمين نفس واحده وجسد واحد. كما قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. سلموا على انفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله، مباركة طيبة. المسلمون نفس واحدة، جسد واحد، بنيان واحد. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، المعايير، المعايير التي تدل على تنقيص كالبخيل، أو الألقاب التي يكرهها المسلم، إن هي عير للقب الدين، الجبان، البخيل، الكذا الكذا، كل لقب يشعر بذنب، اللقب هو ما يشعر بالذنب. خلاف الكنية فإنها تشعر بالمدح، أبو فلان ثم فلان، هذا يشعر بالمدح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أصحابه تكرمة له وتطيبا بخواطره. الشاعر يقول أكنيه إذ أدعوه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فإذا كان اللقب يكرهه أخوك له معيارة يكرهها فلا يجوز أن تناديه بها أو تدعوه بها بهذا اللقب المكروه إليه، لا تدعوه بأحب الأسماء إليه وأطيب الأسماء إليه، أو تكنيه يا أبا فلان، يا أبا عبد الله، يا طيب خاطر. ولا تنابزوا بالألقاب. الله تعالى يقول ويل لكل همزة لمزة. ثم قال جل وعلا ليس الإثم الفسوق بعد الإيمان، هذا العمل فسوق، نشوف يعني خروج عن طاعه الله سبحانه وتعالى. تناول بالالفاظ السخريه هذا من الفسوق. ليس الاسم الفسوق بعد الايمان. كونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المؤمن اخو المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. بحسب امر من الشرع ان يحقر اخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. هل لم يتب من اجل هذه العمليات سخرية من الناس ان نفس الالقاب واللمس تلامس بين الناس هذا ظلم. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. الظلم لا يقتصر على الظلم في المال اخذ حقوق الناس بل الظلم يكون في الاعراض ايضا تعدي عليهم في اعراضهم اموالهم في انفسهم من انواع الظلم. ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسس. هذه كلها من الامراض الاجتماعيه التي تسبب الافتراق. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن يتجنب الكثير من اجل القليل الذي فيه اثم مخافه ان يقع الانسان. فلا تظن باخيك المسلم شرا تحمل اخاك المسلم على الخير وعلى العداله لان الاصل بالمسلم العداله. فاحكم به الظن ما لم يتبين لك ويثبت لديك كلا ذلك. يجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن بعض الناس يتهم ويضرب بالناس الظنون ويبتعد عنهم لأنه يظن بهم ظن ما عنده إثبات لكن يظن ظن. هذا ما يجوز بين المسلمين. الأصل في المسلم العدالة والأصل في المسلم الخيرية حتى يتبين ذلك ويثبت لديه خلاف ذلك حينئذ نعامله بالعدل لا بالظلم والجور. ولا تجسسوا لا تتبع عورة أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا يتبع عورات المسلمين. فإنه من يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته. وإذا تبع الله عورته فرح هو ولو كان في بعد بيته. فلا تتبع عورات المسلمين. غض الطرف عن عورات المسلمين. ما كلف حس الناس من اجل انك تعثر على عيب من العيوب تروح تكشيه في الناس. وليس معنى ذلك اننا نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه. لا. اذا كان الدافع تنبهوا. اذا كان الدافع للتحسس على الناس هو الغيرة على الدين ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان متهم كان هذا الشخص متهم القليلة والتهمة قائمة هذا يشرع أنه يحط البال عليه لأجل إزالة الشر إذا كان صاحب شر. أما إنسان بريء ولا ثبت عليه شيء ولا عرف عنه إلا الخير لا لا. فإذا كان الغرض من التحسس والتوجس هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا باس بها لان هذا مصلحته اكثر مما هي من المضر. اما اذا كان القصد التباس العيوب وتنقيص الناس فهذا لا يجوز في حال من الاحوال لانه ليس امرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر وانما هو التباس للعيوب وافشاء الفاحشه. الله تعالى يقول ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الحاصل أنه إذا كان التحدث والتجسد على الناس يقصد منه التماس العيوب والعثرات هذا لا يجوز. أما إذا كان القصد منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لهذا الشخص ولغيره هذا شيء طيب. ثم قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من أسباب تفرقة المجتمع الغيبة، والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. إذا أنت لا تخرج عن الإثم، إما مغتاب وإما كذاب. إن أعداء المسلمين في كل زمان ومكان دائما يحاولون تفريق المسلمين، تفريق الكلمة، زرع العداوة بين الراعي والرعية، بين المسلمين بعضهم مع بعض، بين العوام والعلماء. لا، هذا في كل زمان وفي كل مكان لا تخلو الأمة من دخيل يفسد. لما جمع الله المسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم حاول المنافقون التفرقة، قد فضحهم الله في كتابه كما تقرؤون ذلك. كل عمل المنافقين قصدهم تفريق الكلمة، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لله خزائن السماوات والأرض، لكن المنافقين لا يفقهون، حسبون ان هذا الاجتماع على الرسول انه من اجل الدنيا، ما يفقهون ان هذا دين وايمان، ان الذي اجتمع هو الايمان وهو بالدنيا. لا تنفقوا، حسبون النفقه هي الاجتماع، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يتفضلوا، ولله خزائن السماوات والارض، اذا منعتم النفقه فالله عنده خزائن السماوات والارض. ولكن المنافقين لا يفقهون. اليهود أيضا في دورهم ما زالوا ولا يزالون يريدون تفريق المسلمين. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. تآمروا، قال بعضهم لبعض أسلموا أول النهار وإلى آخر النهار ارتدوا عن الإسلام من أجل أن الناس يتبعونه، يقولون لو كان في دين محمد خير ما تركه هؤلاء لأنه أهل الكتاب وأهل المعرفة، ولكن الله أفضل كتابه. لما اجتمع الأنصار الأوس والخزرج يتحدثون فيما بينهم ويتآلفون، جاء يهودي وأراد أن يفرق بينهم، فجلس معهم وجعل يذكرهم بالعداوات التي كانت بينهم في الجاهلية، وينشد الأشعار التي كانت بينهم والحروب. فحصل بينهم شيء من تباهي في المجلس، وتكلم بعضهم في بعض، وتواعدوا الحرة من الغد للحرة. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أسرع إليهم وجعل يذكرهم بنعمة الله، وأنزل الله عليه قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى آخر الآية. ثم قاموا وسلم بعضهم على بعض يبكون ويسلم بعضهم على بعض، وزالت العداوة التي أراد هذا اليهودي أن يبثها ويفرق بينهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا جاء اليهود والمجوس بكيدهم، وحصل انهم استمالوا بعض شباب المسلمين على امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والفوهم عليه، وانتهى الامر بقتل خليفه المسلمين الراشد ذي النورين رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان تحصلت الفتن بين المسلمين والقتال الذي تعرفونه القتال الذي حصل بعد مقتل عثمان ولم ينتهي إلا على يد الحسن بن علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لما قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه لما قتل واستخلف الحسن بن علي وكان معاوية على أهل الشام ورأى أن المسلمين في حرب أراد رضي الله عنه أن يحكم هذا النساء وأن يصلح بين المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع من أجل حقن الدماء والجمع بين المسلمين وتحققت فيه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. اجتمع المسلمون على معاوية وسمي هذا العام عام الجماعة واستتب الأمر ولله الحمد ورد الله المجوس واليهود بغيرهم وعادت كلمة المسلمين واحدة ودولتهم واحدة وعاد لهم الحج في الدولة الأموية والدولة العباسية إلى أن ضعف أمر المسلمين في الأخير دخلت البدع والخرافات والصوفية والغبورية في دين المسلمين ففرقت بينهم ومن ذلك هذه البلاد بلاد نجد كانت متفرقة كل قرية تحكم نفسها وكل قرية تقاتل القرية الأخرى ويحصل بينهم ما تقرؤون في التاريخ وأخبار الناس كبار السن لو حدثوكم عما كان في نجد ولما من الله على هذه البلاد بظهور الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ الشرك والبدع والخرافات والرجوع إلى الدين الصحيح ومن الله على أسرة من الحكام وهم آل سعود وكانوا يحكمون قرية من القرى ولكن من الله على جدهم فناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه واجتمع في هذا العلم وجهاد الشيخ حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار وذهبت عنها العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة وأزيلت منها البدع والخرافات والشركيات فتوحدت البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله واستتب الأمن حصلت الأخوة بين الناس واجتمع أهل القرى والمدن على دولة واحدة وأمة واحدة لكن لا تنسوا أن الأعداء لا يزالون يريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع هم يبثون الآن التفرقة بين هذه الأمة بهذه البلاد لما دسوه من مبادئ ومناهج غريبة مشبوهة تقبلها بعض الشباب نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم والله إنهم لا يريدون بنا إلا الشر وإلا لماذا على عباد الله ألسنا جماعة واحدة ألسنا على دين التوحيد على عقيدة التوحيد ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار ما الذي نريد غير هذا لماذا نقبل الأفكار الثقيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلان ممن لا يعرف لا بدين ولا بعلم ولا يعرف من أين تلقى العلم وأين درس ولا ما هي عقيدته ثم نتلقى ما يقوله ونتبناه ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم احذروا من هذا يا عباد الله وحذروا إخوانكم وأولادكم نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية والحكم فينا بشريعة الله. أنا ما أقول إننا سامعون، عندنا نقص ولكن نقص دون نقص. الحمد لله ما دام الأمر فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها بلاد إسلامية تحكم بشريعة الله والعقيدة واحدة والمنهج واحد خلفا عن خلف، لماذا إذا نقبل هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه المناهج المختلفة، ثم كل طائفة منا تأخذ منهج وكل طائفة تعادل الطائفة الأخرى ونترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا وعاشت عليه أجيالنا وبلادنا؟ أليس هذا نكران بالنعمة؟ أليس هذا كفر بالنعمة؟ لماذا؟ لماذا لا نتذكر نعمة الله؟ واذكروا نعمة الله إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه اليوم بالأمس. فعلينا أن نستجلي التاريخ ونقرأ السير ونعرف مكاننا ونعرف ما نحن عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قبل البدء في إيراد الأسئلة على الشيخ، نذكر أن الشيخ جدولا إلى الإقامة في اليوم وغدا إن شاء الله. الشيخ غدا إن شاء الله ضبط عام بعد صلاة الفجر في جامع ناصر الشيخ في القديم الشرقي، ويوم الخميس غدا العصر إن شاء الله الشيخ على التلفون رقم 5-3-2-5-6-6 الإجابة على صلاة المسلمين 5-3-2-5-6-6. ويوم الخميس إن شاء الله بعد المغرب محاضرة في المركز الثقافي. وجدنا أن الشيخ بقي معنا يوم الجمعة لأن الشيخ عنده درس ليلة السبت فأحب أن أضيء. الأسئلة كثيرة جدا، نرجع بعضها إلى غدا إن شاء الله في بعد العصر وفي المركز الثقافي. كان الشيخ العصر في لقاء مع أعضاء هيئة الأمر المعروف بنهي المنكر المنطقة الحائر، وكان لهم أسئلة وأحب أن أريدها على الشيخ. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد هل التيسير على الموظفين والأعضاء في تطبيق النظام مطلب شرعي أم أن المسؤول مطالب بتنفيذ النظام؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
قلنا إن من النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن يقوم الموظف بما وكل إليه من عمل للمسلمين سواء كان من رجال الهيئة أو لا. فالواجب أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وكل إليه، والواجب على المدير أو المسؤول أيضا أن يلزمه بذلك إلا إذا كان له عذر شرعي. إذا كان له عذر شرعي لا يستطيع القيام بالعمل أو لا يستطيع القيام به كله بعض المرات لعذره، فالأعذار لها نظر ولها وجه. أما ما دام أنه يستطيع فلا يجوز التساؤل في هذا الأمر، لأنه أمانة، لأنه أمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. الوظائف أمانة يجب أداؤها. نعم.
ليس لها إلا المنكر الظاهر، ويبني على ذلك أنه إذا كانت الشكوك تدور حول متهم بمعصية فإنه لا تجوز متابعته، وأن ذلك من التجسس المحرم، كما قولكم أثابكم الله ونفع بعلمه.
أقول له ليس هذا قريبا، أقول إن التجسس إذا كان الخصم منه اهتمام العلوم والنقائص وإشاعة المنكر والفحشاء هذا لا يجوز، الحرام تتبع العورات. أما إذا كان الخصم منه الإصلاح، إصلاح هذا المنكر، إصلاح هذا الشخص الذي تدور حوله التهمة، قصد الإصلاح، إصلاح المجتمع وإصلاح الشخص، تتبعه وتحري والتثبت أمر واجب، وإلا يحصل لذلك ضرر على المسلمين. فقال ندعو العصاة ولا نتابعهم ولا نراقب المشكورين، حصل بذلك ضرر على المسلمين. الواجب تفريق بين التجسس الذي يقصد منه الإساءة هذا لا يجوز، والتجسس الذي يقصد منه الإصلاح وتلافي الشر هذا واجب. نعم.
وعندما أقدر على أحد أهل المعاصي وأكتب تقريرا بذلك ويحال القاضي ينكر ذلك ولا يصدر بحقه ما يستحقه مع أنني رأيته بأم عين على جريمته، ما رأي الشرع في ذلك؟
ما رأيت وقدمته للقاضي تعلق الأمر بالقاضي، أنت يا سيدنا الحمد لله. نعم. من اجتهد وأخطأ هذا يبين له طريق الحق طريق الصواب بحكمة وموعظة حسنة، لأنه لا يقصد إلا الخير وقد أخطأ، فهذا يبين له طريق الحق وطريق الصواب بالحكمة والموعظة الحسنة. أما من أخطأ من غير اجتهاد فهذا يجب أن يعامل أكثر من الأول، يعامل بالموعظة والتخويف والتهديد لعله يرجع عن غيه وخطئه، ويبين له أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف من غير بذل وسع واجتهاد وتحري للحق. أما من عالج ولم يقبل الموعظة فهذا العقوبة، يعاقب بما يليق به عند ولي الأمر، وهذا مفصل في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا في المخطئ الأول الذي أخطأ غير قصد. والموعظة الحسنة هذا في الذي أخطأ من غير اجتهاد، وكان عنده نوع من التوقف لقبول النصيحة، وعنده بعض الشبهات هذا يجادل، هذا يوعظ. الذي أخطأ من غير اجتهاد هذا يوعظ ويخوف لله عز وجل. الثالث الذي يجادل وهو الذي عنده شبهات ويريد أن يبرر ما هو عليه في الشبهات هذا يجادل ويبين له أن شبهاته هذه غير صحيحة، ويجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان لا يقبل الحق بعد البيان وبعد الجدال بالتي هي أحسن فلا يعاقب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، استجرى عقاب من ولي الأمر. نعم. الأمور تدرج شيئا فشيئا والناس يختلفون. نعم.
هذه
الخلاف كله ما هو محمود خلاف ما هو محمود كله، ولكن هناك خلاف يعذر به وخلاف لا يعذر به، تنبهوا لهذا. الخلاف الذي يعذر به الخلاف في مسائل الفروع الاجتهادية، فروع في المسائل استنباط الأحكام من الأدلة، هذا يقول الدليل يدل على كذا ويقول لا الدليل يدل على كذا، هذا اجتهاد في الفروع، كل قال بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاد. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، خرجوا وحضر عصرهم في الطريق، بعضهم قال إن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة، وليس المراد أننا نؤخر الصلاة إلى بني قريظة، ولكن مراد الرسول المبادرة فصلوا في الطريق. وقوم قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نصلي إلا إذا وصلنا بني قريظة ولو تأخر الصلاة، فأخر الصلاة إلى أن وصلوا. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، يعني كل منهم له وجه، كل منهم شاذ وله وجه، هذا اجتهاد ولا يلام على الاختلاف فيه لأنه مبني على استنباط من الدليل. كذلك في رجلين فكتهم الصلاة في الطريق وليس عندهما ماء، واحد منهم سيبنوا صلى، واحد منهم قال لا أنا فقط لما أصل الماء آخر الوقت، واحد بادر في الصلاة في أول وقت قل لا يتيم، واحد قال لا ما دام يجبين على ماء أنا آخر الصلاة إلى آخر وقت، فلما وصل صلى في الوقت. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي تيمم وصلى أجزأت الصلاة، وقال للذي أخر الصلاة لك الأجر مرتين، ولم يخطي واحدا منهما لأن المسألة اجتهادية مقابلة للاجتهاد. أما الاختلاف الملعون هو الاختلاف في العقيدة، العقيدة ليست مجال للاختلاف، المنهج ليس مجالا للاختلاف، لأن الله أمرنا بالرد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. لم يحضر الفرق الثنتين والسبعين كلها من النار إلا الواحدة التي بقيت على كتاب الله وسنة رسول الله، هذا لا يعذر فيه الاختلاف. العقائد والمنهج لا يعذر فيه، إنما العذر في المسائل الفرعية، المسائل الفرعية التي تستنبط من النصوص، إذا كان الاجتهاد له محمل من النص، أما إذا كان الاجتهاد ما له محمل من النص هذا لا يعذر. إعلان المنكرات على الحائط اسمع الصح، إعلان المنكرات على الحائط هذا ما يصح، الواجب النصيحة سرا، إذا عرفت من إنسان المنكر حتى تناصحه سرا، أما تكتب المنكرات تعلم عن الحائط فهذا هذا ما يحتاج على الحال، ولا في كتب ورسائل توزع توزع وتكفي. أنا ما أرى النشر على الشيطان، لأن فيه هذا في العلم واقتدال للعلم، وبعدين لا يؤدي نتيجة. أنا أراد أن ينفع المسلمين وزع كتب وزع رسائل وزع نصائح وزعها على الناس، أو يقرأها على الناس في المجامع المجالس المساجد، يقرأ على الناس. نعم. إذا كان في حاجة يصبر النساء عن الرجال، فالذي يظهر أن الصفوف الأولى أحسن من الأخير، لأنها تقرب من الإمام وتسمع من الإمام أكثر من المتقلبة. والعلة جالت وهي خشية أن يراها الرجال، وقد ذكر ذلك الإمام الصنعاني في شرحه على بلوغ المرام سبل السلام، ذكر هذا لما تكلم على هذا الحديث، ذكر أنه إذا كان هناك حائل فإن خير الصفوف النساء أولا.